وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله معالي الشيخ سعد
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا
اللهم أمين بارك الله فيكم نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ معالي الشيخ بهذا الحدث الكبير الذي ما زلنا نعايش وقائعه وأحداثه عاصفة الحزم التي انطلقت لنصرة الأشقاء الإخوة في اليمن وكف هذا الشر المستطير الذي عاث في تلك البلاد الويلات ويسعى إلى تمزيقها وإشاعة الفوضى فيها عبر وسائل شتى من بث الفرقة والخلاف ونشر السلاح ونشر الفساد والمخدرات وغيرها في اليمن الشقيق هذه العاصفة بحمد الله عز وجل يعني في أسبوعها الرابع وقد حظيت بدعم كبير في المستوى العالم الإسلامي وكذلك المستوى الدولي وأتت نتائجها بحمد الله مبشرة ومفرحة لأهلنا أولا في اليمن وللمسلمين عموما التوجيهات معالي الشيخ وتوجيهاتكم في لأهلنا هناك لإخوتنا هناك في اليمن الذين قد يضللهم الإعلام قد يبث لهم رسائل غير مناسبة قد يصور لهم الواقع بصورة أو بأخرى خاصة مع ما يعانيه اليمنيون من مثلا شح في الغذاء شح في الوقود انعدام للأمن بعض مظاهر الخوف التي تحصل في مثل هذه الظروف مثل هذه الحروب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن العالم أوصاه الله عز وجل بأن يرشد الأمة إلى ما فيه خيرها وصلاح أمرها من خلال بيان الحكم الشرعي الذي تبرأ به ذمة الجميع ومما تبرأ به ذمة المرء في هذا الموطن أن يدعو إخواننا اليمنيين إلى ترك مناصرة أولئك المتمردين الذين يريدون السوء بالبلد والذين تلطخت أيديهم بالدماء وعرف عنهم النهب والسلب وعرف عنهم فرض الضرائب العظيمة في أموال الناس وعرف عنهم الضغط على الخلق من أجل أخذ أموالهم ما ذكرت من مظاهر الشح وفقد الأمن هي نتائج طبيعية لاستمرار هذا الجهد السابق فيما يتعلق بحال أهل اليمن إذا كان هؤلاء المتمردون يسعون إلى فرض إرادتهم وأخذ خيرات بلدهم لا لأنفسهم وإنما لقوى إقليمية خارج البلد تلك القوى لا تريد الخير بهذا البلد حتى ولو استولت عليه فستجعل الشح فيه وستجعل اقتصاده مدمرا، وستجعل الأمن فيه معدوما، وستجعل الناس يقتتلون، وستنمي بذور الطائفية في هذا البلد. وشاهد هذا تلك البلدان التي دخلتها هذه القوى الإقليمية. أين الأمن في تلك البلدان؟ أين الاقتصاد المنمى؟ أين اجتماع كلمة الناس يريدون باليمن أن تكون مثل تلك البلدان؟ نحن لا نريد هذا، نريد للبلد بلدنا بلد اليمن أن يستقر وأن يأمن الناس فيه، وأن تكون بلدا قوية مرهوبة لها مكانتها على المستوى الدولي، ولها كلمتها ولها تأثيرها. أما السعي في ذلك المخطط الذي يضيع حال ذلك البلد، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بتحذير الأمة منه. ولذلك لما شاهد قادة هذا التمرد أو بعضهم حاولوا التملص وبدأوا يقومون بطلب الأمن لهم في بنشرهم في بلدان أخرى، وهم مع ذلك يراوغون في مثل هذه الدعوات كما راوغوا سابقا، ويريدون أن يغدروا كما غدروا سابقا، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهم لم يتوقف شرهم وعدوانهم وأثر أفعالهم على أنفسهم، يريدون أن يدمروا رجال أهل اليمن وأن يجعلوهم وقودا يقتتل بعضهم مع بعض. ولذلك فإن الدعوة إلى إخواننا في أهل اليمن أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي عوائلهم وأسرهم وفي أبنائهم ومستقبل بلدهم، بأن يتركوا مناصرة أولئك البغاة. نعم، في الميزان الشرعي هم بغاة خرجوا على الولاية الشرعية والسلطة الموجودة في ذلك البلد، وأرادوا أن يستولوا على مقدرات البلد ومؤسساته، ونهبوا خيراته، حتى أموال الناس بدأوا يأخذونها، وأصبحوا يصرفون الخطباء والأئمة الذين لا يوافقون أهواءهم ولا ينشرون دين الحق، وبأئمة لا تبرأ الذمة بجعلهم في الإمامة. ومن ثم يجب على كل يمني أن يتقرب إلى الله عز وجل باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالظالم ينصر بحجزه عن الظلم وعدم تمكينه، هذا هو النصر الحقيقي لأولئك المتمردين. كون بعض هؤلاء من ضباط ومن عسكريين يأخذون أموال، هذه الأموال ستعود وبالا عليهم. لو اتقوا الله لفتح الله لهم أبواب الخيرات، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ألا يتفكرون في حال البلد من عشرات السنين كيف نهبت خيراتها، كيف نهبت المساعدات التي تأتي إلى ذلك البلد وأصبحت إما في حسابات شخصية أو لمناصرة أحزاب مجردة فقط، بينما خيرات البلد، بينما نماء البلد لم يكن في اهتمامهم ولم يكن في مخططاتهم، بل يدعمون أهل الشر ويدعمون أهل السوء ليقتتل أهل اليمن بعضهم ببعض، فيكسبوا من ذلك تأييدا دوليا ويكسبوا مساعدات من تلك الدول. إلى متى هذا التلاعب بمصير اليمن؟ إلى متى هذا اللعب على ذقون الرجال؟ إلى متى رجال اليمن يشترون بالنقود؟ أين دينهم؟ أين غيرتهم؟ أين حميتهم؟ أين سعيهم إلى مصلحة أمتهم وبلدهم؟ نريد في اليمن أن يكون مؤثرا، لا أن يكون لعبة بأيدي قوى دولية وإقليمية تسعى لجعله خنجرا في خاصرة الأمة فيمزقها أو يسعى إلى تمزيقها. أهل اليمن رجال عندهم من القوة والعقل، ما أظن أنهم سينتفضون على أولئك البغاة، على أولئك الصائلين. ومن القواعد المقررة في الشريعة مشروعية دفع الصائل، ومشروعية قتال الباغي، وقتال هؤلاء المتمردين مما يدخل في هذه القواعد الشرعية، خصوصا أنهم يضادون مقاصد الشريعة، لأنهم لم يحفظوا دينا، ولم يحفظوا نفوسا ودماء، ولم يحفظوا عقولا، ولم يحفظوا أموالا، ولم يحفظوا شيئا من خيرات هذا البلد، وبالتالي يجب عليهم شرعا أن ينتفضوا على أولئك المتمردين وألا يستمروا فيه.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم على هذا البيان والتوضيح، شكر الله لكم. أستاذينكم في مجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم تركي، تفضل. تركي معنا؟ أخي تركي تفضل. معي تركي؟ أبو عبد الملك معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
ثلاثة أسئلة أحسن الله عليكم.
تفضل يا أستاذ. الأول،
السؤال الأول، الشيخ رجل صدم أحد الجمال على الطريق وحضر صاحبه، هل يذبح بنية الصدقة أم بنية الإحسان إليه وأكله فقط؟
اصطدم أخي الكريم، اصطدم بجمل على الطريق وحضر صاحب الجمال،
أي حضر صاحب الجمل، والجمل طبعا فيه كسور، وصاحبه يريد أن يذبحه، هل يذبحه بنية الإحسان إليه أم بنية أنه الصدقة ويتصدق فيه؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الآخر، شخص الله عليك، المسائل التي فيها خلاف قوي بين أهل العلم، الشخص عندما في البداية يريد أن يبتعد لسلامة دينه، يريد أن يأخذ بالأحوط، ثم احتاج للمسألة الأخرى وهي فيها خلاف قوي، هل يعتبر هذا من اتباع الرخص؟ وإذا لم يكن من اتباع الرخص، ما هو ضابط اتباع الرخص يا شيخ؟
السؤال الثالث يا أبو عبد الملك.
السؤال الثالث، الشيخ حصل لك رجل ذهب منتدب في عمل في مدينة جدة، وقال بعد شهر شهرين متى ما تيسرت لي الأمور أريد أن أخذ عمرة، هل يجب عليه العودة إلى الميقات أم يحرم من شقته في جدة؟
شكرا لك أخي الكريم. أم فيصل معي تفضلي. أم فيصل معنا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
سمحت، السؤال الأول الشيخ، الغناء الذي أعلم أن الغناء محرما، والحمد لله أني لم أسمع الغناء أبدا في حياتي، ولكن يا شيخي إذا كنت في مجلس أو في زواج أو في أي مناسبة وشغلت الغناء أمامك وأنت يعني يا شيخ مكره، يعني بس يعني أحضر المجلس وأنا بس يعني مكرهة جدا، وأنكره عن طريق القلب، لا أنكره عن طريق لا اللسان ولا عن طريق اليد، ولكن أنكره يعني عن طريق القلب، وأنا مكرهة ولا أسمع يعني هذا الغناء، علما أني لا أسمع يعني. طيب، بس أكون جسدا بس. أما السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير، الرقص في أي وقت ليس محددا، يعني ليس في زواجات ولا يعني يعني إذا كان اجتماعات عائلية أو في أي وقت أرقص، علما أن الرقص بالسماع عن طريق الأناشيد لا نسمع الغناء أبدا. هذا السؤال الثاني شيخي.
طيب،
أما السؤال الثالث شيخ جزاك الله خير، المحلات التي تبيع المحرمات سواء يعني المشاغل أو ملابس النسائية، أما بالنسبة هل يكون محرم يعني مثلا إذا كانت بضرب مثلا عن المشغل النسائي، إذا كانت يعني تسمح هذه المرأة راعة المشغل أن النمص، ونعرف أن النمص ملعون، هل تأثم على كل مرأة يعني نمصت هذه الأبيغة مبلي تنمص أربي راعة مثلا المشغل، تأثم على كل يعني الحرم اللي تنمص يعني حواجبها، أما الأمر مفتوح؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، شكرا لك يا أختي الكريمة. معي عمر تفضل. أخي عمر تفضل، معنا عمر، تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك.
ألو.
تفضل يا أخي عمر، نسمعك، تفضل بالسؤال.
عندي سؤال بسيط عن الجمعية.
أيوة،
الجمعية بين الموظفين.
نعم، تسأل عن الجمعية بين الموظفين، تسأل. ارفع صوتك أخي عمر، ارفع صوتك إذا تكرمت. تسأل عن الزكاة؟ نعم. ولا حكم الجمعية هذه؟
لا، حكم الجمعية هذه.
طيب، في سؤال آخر عمر؟
لا لا، شكرا.
شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ مستأذنا في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. Thank you. مرحبا بكم مرة أخرى وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك وبالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. معي المتصل تركي، تفضل. أخي تركي تفضل. معنا تركي. أبو أسامة معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو أسامة، الله يبارك فيك.
يا شيخ عندي سؤال، الله يجزاك خير.
تفضل.
أنا كنت إمام في المسجد وصليت.
اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو أسامة، الله يبارك فيك، صوتك يأتي غير واضح. لك هذه الرسالة ولكل الأخوة المتصلين والمتصلات.
أقول لك أنا عندي، أنا صليت إمام في المسجد.
اسمعني من سماعة الهاتف. تفضل يا أبو أسامة.
ألو، واضح الصوت يا شيخ؟
أي، أخفض الصوت الشاشة عندك واسمعنا من سماعة الهاتف.
طيب أنا خارج، أنا ما عندي هاتف، أنا بالجوال.
تفضل يا أستاذ. السؤال.
طيب أقول لك أنا صليت في المسجد وبعد ما صليت الركعة الثانية ذكرت إني ماني على وضوء وأكملت صلاتي. وبعد الصلاة بعد ما انتهت الصلاة توضيت وصليت. هل علي شيء يا شيخ على الإثم؟
أنت إمام.
أنا إمام في المسجد.
ايه صليت
وبعد وصليت وبعد الركعه الثانيه ذكرت اني ماني على وضوء واكملت صلاتي.
استحيت يا ابو كذا ولا تجهل الحكم الشرعي؟
لا والله اني استحيت، ما قدرت اخرج من الصلاه، وبعد ما كملت الصلاه رجعت توضيت وصليت.
وبلغت الجماعه انك على غير طهاره؟
لا والله ما بلغت.
طيب تسمع اجابه. في سؤال اخر يا ابو اسامه؟ طيب شكرا لك. عبيد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء ودي أبارك للشيخ سعد على المكانة الرفيعة التي حصل عليها أخيرا، وهي مستشار لخادم الحرمين الشريفين، ويعلم الله سبحانه وتعالى إنها قد تكون من العزة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعز بها هذا الشخص. نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه. الشيء الثاني عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا أريد أن أخرج زكاة مالي بشراء سيارة لأحد المحتاجين وأقدمها له يعني قبل ميعاد الزكاة، هل هذا الفعل جائز من ناحية التقديم ومن ناحية أني كون أحول الزكاة إلى سيارة لأنه محتاج الشخص هذا السيارة؟ شكرا لك.
بارك الله فيك. شكرا لك يا أخي عبيد. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. هنا عبر وسيلة التواصل الاجتماعي يشاع بأن أو هناك خبر يتردد بعزم مجموعة من الناس ممن لا يقيمون لدين الله تعالى وزنا في أن يقيموا مليونية أو يحشد الناس لنزع الحجاب وخلعه من المسلمات، ويتدعون إلى ذلك، وأعلنوا الدعوة إلى مثل هذه الأمور والثورة على شرع الله عز وجل والاعتراض على تشريعه.
نحتاج أولا إلى تقرير مبادئ عظيمة تنشأ من القلوب، أولها استشعار مراقبة رب العزة والجلال
سبحانه وتعالى،
واستشعار أن أزمة الأمور بيده سبحانه، وأنه هو المتصرف في الكون جل وعلا
سبحانه وتعالى،
واستشعار أن مصلحة العباد هي بالعمل بشريعة رب العزة والجلال، واستشعار أن الآخرة دار سنصل إليها لا بد ولا محالة. هذه الخطوات هي الخطوة الأولى التي يجب أن ننشرها في الأمة. نحن لا ندعو إلى حزب من أجل أمور دنيوية، ولا إلى تجمع، ولا إلى تكتل، ولا إلى ممارسات لننتفع نحن بها. نحن ندعو إلى الله لينتفع الخلق باتصالهم بالله، لتصفو لهم الآخرة ويرضى عنهم رب العزة والجلال.
الله.
فمثل هذه الدعوات لم تقم على أساس، وإنما هي لتحقيق رغبات أولئك الأشخاص الذين يريدون أن يشاهدوا النساء وأن يطلعوا على شعورهن أو أبدانهن. فهذه الرغبات لا تحقق للأمة مصلحة، وليست من الدعوات التي ينتج عنها نفع للأمة، بل آثارها السيئة على الأمة على جميع الأصعدة، سواء في إسخاط رب العزة والجلال بمخالفة شرعه. يقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ليس لك اختيار إذا جاء أمر الله، ليست هذه وصاية منا على الناس كما يريدون هم أن يفرضوا الوصاية على الناس، هذا شرع رب العزة والجلال، ليس بأهوائنا ولا برغباتنا. اتباع الرغبات والأهواء يؤدي إلى فساد أحوال الناس، لأن الرغبات تتقاطع مع حقوق الآخرين ورغباتهم وتطلعاتهم، وبالتالي لا نشتغل بهذه القضية التي يدعون إليها، مليونية أو أشخاص أو عدد، هذا ليس معيارا على الحق. فكم على الباطل من أتباع، فكم للباطل من أتباع. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الخطاب للواحد وليس للجميع. يا أيها الواحد، أنت بين يدي الله واقف، وسيسألك على كل أعمالك صغيرها وكبيرها، وستلتفت عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك، فلن تجد إلا عملك وإلا النار تلقاء وجهك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه النصوص في قضية الحجاب كثيرة متتابعة، موطن إجماع بين الأمة. هذه الدعوات التغريبية هي دعوات ضد الأمة، ضد هذه الأمة ككل، ضد مصلحتنا، وبالتالي لا ينبغي أن نأبه لها ولا أن نضع لها أي مكانة ولا منزلة، ونستمر في دعوتنا إلى الحق، دعوتنا الناس إلى شرع رب العزة والجلال وإلى ما يرضي الله عز وجل، فيستجلب خيري الدنيا والآخرة. ما فائدة الأمة إذا كشفت المرأة عن شعرها وعن وجهها؟ ماذا سنستفيد؟ بل فيه فوائد محضة. ولذلك من عمل بالشرع استجلب الخيرين، خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما فائدة الأمة بإيجاد تلك المراقص التي يدعون إليها هؤلاء، وجعل الرجل يراقص المرأة الأجنبية، بل يدعون إلى مضاجعتها وإلى حرية في العلاقات الجنسية. ثم ماذا؟ اختلاط في الأنساب، فساد للأسرة، اختلال العلاقة بين أفراد المجتمع، عدم طمأنينة من الناس بعضهم لبعض فيما يتعلق صحيح. بتعاملاتهم. ثم ماذا؟ إذن دعوتهم ضرر محض للأمة، وبالتالي ينبغي أن تعرف حقيقتهم. هم أناس معمى على عقولهم، وبالتالي لا يعرفون حقائق الأمور، وأتباع لهم. دعواتهم هذه لها سنين في الأمة، ليست أمرا ناشئا. ماذا نفع الأمة به؟ وليعلم بأن هذه الدعوات يقضي الله عز وجل عليها بدعوة حق. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، كان الناس يطوفون بالبيت عرات، يطوف من لم يكن من الحمص طاف بالبيت عاريا، حتى المرأة ليس عليها شيء من اللباس. ولذلك نزلت الآيات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بالتالي دعوات التعري ليست ناشئة وليست حديثة وليست قديمة، وهم أولياء الشيطان من ذلك الزمن. ماذا قدموا للأمة في دنياها أو في آخرتها؟ عندما وجدت دعوات الاحتشام عزت الأمة صحيح. وانتصرت وكانت لها مكانتها. وكلما وجدت دعوات التعري والتفسخ وإفساد العلاقة الأسرية في المجتمع
انحدرت
مجتمعاتنا وقلت هيبتها وضعفت ونزلت مكانتها. فإذن أولئك أعداء الأمة، وإن أظهروا تحقيق رغبات الناس لكنهم في حقيقة الأمر يذلون الأمة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكر الله لكم. أبو عبد الملك يسأل في سؤاله الأول بأن رجلا اصطدم بجمل في إحدى الطرق ونتج عنه يعني عدم موت الجمل لكنه تكسر كما ذكر، ويرغب صاحبه في أن يذبحه، فهل يذبحه بنية الإحسان إلى هذا البهيمة أو بنية الصدقة؟ وهل نية الإحسان للبهيمة له مسوى شرعي؟
هل بينهما تعارض؟ نعم. ينوي إرضاء رب العزة والجلال بإراحة هذا الحيوان والصدقة بلحمه، ولا تعارض بينهما، وبذلك يجمع أمرين في كل منهما حسنة وأجر، فيجمع الحسنيين.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن الضابط في اتباع الرخاص، يعني خاصة في المسائل التي فيها خلاف قوي بين أهل العلم.
المسائل الخلافية الناس فيها على صنفين، فقهاء علماء. نعم. يتمكنون من أخذ الأحكام من الأدلة، فهؤلاء يجب عليهم أن يجتهدوا وأن ينظروا في الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والصنف الثاني من الناس من ليس لديه أهلية النظر في الأدلة واستخراج الأحكام منها، فهؤلاء يجب عليهم السؤال، فيعودون إلى من يثقون فيه من أهل العلم فيأخذون بفتواهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
هذا هو الواجب. لكن إذا أراد الإنسان الاحتياط في بعض المسائل فهذا له، هذا أفضل الأحوال وأكملها للنصوص الواردة في هذا، مثل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحال الثاني أن يأخذ بفتوى من يثق به، فحينئذ تبرأ ذمته. أما أن يترك فتوى من يثق به إلى فتوى من لا يثق به أو من لا يعرفه، فهذا معصية لله عز وجل. إذا اختلف العلماء الذين يثق فيهم الإنسان فنقول: شرع الله واحد في أحد هذه الأقوال، فوجب عليك أن ترجح بينهم بحسب ثلاث صفات: من رأيته الأعلم فهو أقرب إلى أن يكون شرع رب العزة والجلال، ثم إذا تساووا في العلم فانظر إلى الأورع، لأن صاحب الورع والتقوى يوفق إلى قول الحق، فإن تساووا أو جهلت حالهم في ذلك نظرت إلى أكثر العلماء أكثر أهل الاختصاص في هذا الباب. هذه القاعدة العامة فيما يتعلق بمسائل الاختلاف.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نستأذنكم في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا.
الأخ الكريم أبو عبد الملك في سؤال الثالث يقول: أنا سأذهب إلى جدة منتدبا لمدة شهر، وقلت إذا تيسرت الأمور سأعتمر إن شاء الله تعالى، فمن أين يعتمر؟
من مر بالميقات وهو جازم على أداء العمرة في تلك السفرة وجب عليه أن يحرم من الميقات. من لم يكن جازما أثناء مروره بالميقات وهو متردد كسؤال السائل، فحينئذ إذا وصل إلى المكان الذي يجزم فيه بالعمرة ولو داخل الحدود وداخل المواقيت جاز له أن يحرم. نعم. من ذلك الموطن.
فإذا على حال الأخ يحرم من المكان الذي مكان. بارك الله فيك.
بشرط أن لا يكون جازما بالعمرة في تلك السفرة أثناء مروره بالميقات.
هو جاز يعني قال سأنا إن شاء الله تعالى. نعم. سأذهب لعملي وإذا تيسرت الأمور.
إن تيسر. نعم. إذا إن تيسر هذا تردد.
صحيح.
بارك جزم الله. ما يصير في تردد.
بارك الله فيكم. الأخت الكريمة أم فيصل تسأل عن بأنها تجلس أحيانا في مجالس يكون فيها الغناء وسواء في أعراس أو في مجالس خاصة مع كرهها لهذا الأمر وإنكارها له في قلبها.
لا يجوز لها البقاء في ذلك الموطن.
نعم.
هي صحيح أنكرت وسلمت من بعض الإثم ولكنها لم تسلم من بقية الإثم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور أو الجلوس على مائدة تدار فيها المعصية، وقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن الإعراء ومن الخوض أن يكون هناك فعل للمعاصي، فلا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يعصى الله جل وعلا فيه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل عن رقص المرأة في غير يعني مناسبات الأعراس في اجتماع عائلي ونحوه على إيقاع أناشيد.
كلمة الإيقاع الأناشيد هذه ما أدري
على أناشيد يعني ليس فيها يعني.
إذا كانت هذه الإيقاعات مشابهة لأصوات المعازف فلا يجوز الاستماع إليها ولا الرقص عليها ولا الجلوس عندها. وإذا كان المراد نشيد مجرد فالذي يظهر جوازه إذا لم يكن هناك محظور آخر من تكشف لأعضاء البدن أو من حضور رجال أجانب أو من إمكانية تصوير بعض الحاضرات لمن يفعل ذلك.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عمر يسأل عن الجمعية، حكم الجمعية بين الموظفين.
الجمعية بين الموظفين لها صورتان، إذا كانت دائرة واحدة فهي جائزة، إذا كانت تدور دورة واحدة فهي جائزة، وذلك لأنها حينئذ تكون قرض ورد القرض، إنك ثلاثة، الأول اقترض والثاني أقرض واقترض والثالث ردوا له القرض، هذه دائرة واحدة. أما إذا كانت أكثر من دائرة فإنها لا تجوز.
صورتها يا شيخ أكثر من دائرة
تدور، يجعلون الثلاثة هؤلاء ستة أشهر، الأول يأخذها الشهر الأول والشهر الرابع، والثاني يأخذها الشهر الثاني والشهر الخامس، والثالث الشهر الثالث والشهر السادس، هنا دارت مرتين، فنقول حينئذ لا تجوز. لماذا؟ لأنها عبارة عن أن يقول أقرضني وأقرضك.
نعم.
أو ومثله لو قال لك الشهر الأول والشهر السادس، والثاني له الشهر الثاني والخامس، والثالث له الثالث والرابع، فحينئذ تكون دورتان، تكون دورتين، وبالتالي لا يجوز، لأنها عبارة عن اشتراط قرض في قرض، والنصوص الشرعية تدل على المنع من كل قرض يجر نفعا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو أسامة يقول: أنا إمام مسجد وصليت في وعميت الجماعة، وفي الركعة الثانية تذكرت أني على غير وضوء فأكملت الصلاة حياء من الجماعة، ثم بعد ذلك توضأت وأعدت الصلاة.
من أشنع ما يكون أن يقدم الإنسان الحياء من الخلق على الحياء من الله.
سبحان.
ينبغي بالمؤمن أن يستشعر أن صلاته لله، وأن وقوفه في ذلك الموطن بين يدي رب العزة والجلال. تستشعر من خلفك ولا تستشعر من أمامك، وبالتالي هذه معصية ومنكر عظيم يخشى على صاحبه منه، بل قد شدد فيه بعض الأئمة، الإمام أبو حنيفة يرى كفر من يفعل هذا الفعل.
لا إله إلا الله.
وإن كنا لا نرى هذا الرأي، بس هذا يدلك على عظم هذا الفعل، وأنت مؤتمن ومن خلفك يأتمنونك في تقديمك على الصلاة، وصاحب الولاية يأتمنك في أداء الصلاة، فبفعلك هذا تخون هذه الأمانة ولا تستشعر أنك بين يدي رب العزة والجلال. ما الذي يجعلك أن تنيب الآخرين ليؤدوا الصلاة؟ كل ينسى، كل ينسى أنه على غير وضوء، تدخل في الصلاة وأنت على وضوء ثم تنسى فتقدم غيرك يصلي وتنصرف، تخشى الله جل وعلا. وبالتالي نحذر من مثل هذا الأمر، يحذر الإنسان أشد الحذر منه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال مع الشيخ من رمز لاسمه بإي، يقول هل الكفالة المالية داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أم لا بد أن يجتمع في الكفالة عدة أمور؟
الكفالة المالية جزء من الكفالة التامة.
نعم،
وبالتالي من كفل له جزء من الأجر وإن لم يحصل على الأجر كاملا، لكن المراد بالكفالة تولي جميع شؤون ذلك اليتيم سواء فيما يتعلق بالأمور المالية أو بغيرها. لكن من كفل المال فحينئذ كفل جزء، خصوصا إذا كانت كفالة المال تتضمن أجرة من يقوم على ذلك اليتيم، هذا بمثابة كفالته. يعني مثلا هناك من يقيم ملجأ أيتام، هو صحيح لم يرعاهم بنفسه لكنه استأجر أجراء يقومون بكفالة اليتيم في ماله في ملبسه ومسكنه وفي رعايته وتوجيهه، وبالتالي يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستأذنك معي الأخت مها، تفضلي. معنا مها، معي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي سؤالك.
يا شيخ، أختي تأكل حبوب معنى الحمل بدون ما يدري زوجها وتوقف لها صغير، هل يجوز ولا لا؟
تأكل مانع للحمل دون علم زوجها؟
أيوة.
مش بعد؟
السؤال الثاني، تشكيل الحواجب بزوج يجوز ولا لا؟
نتف الحواجب بدون إيش؟
من أجل الزوج.
إيه،
ترى العادة أني ما أسمع، بس هذه
ما شاء الله عليك يا شيخ، الله يبارك فيك، شكرا لك يا مها. باخت تفضل. أخوي باخت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم. يا أستاذ أحمد، تعرض السؤال على معالي الشيخ في درس في الفقه في الصفين المتوسط عن أنواع النسك، منها كون القارن كالمفرد في أعماله إلا بالنية وذبح الهدي، لكن معالي الشيخ أشكل علينا لو جعل الطواف آخر يوم، طواف الوداع مع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فيكون هذا المقرن قد قدم سعي الحج السعي والحلق على الطواف ولم يطف قبل كذا لا للقدوم ولا لا ولا طواف الإفاضة، فيكون آخر أعماله الطواف وهو لم يطف كذا، هل تكون هنا عمرة مع أن قدم السعي والحلق على طواف
عمرة ولا حج؟ عمرة قارن يعني.
نعم، عمرة قارن قصدك.
اي طبعا قارن، يعني سوى النسك قران يعني قارن. طيب، قارن بين عمرة والحج.
نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أشكل علي يا شيخ في حديث في إبراهيم عليه السلام، لم يشعر هاجر أنه أن هذا مكان البيت تطيبا لخاطرها، وإنما لما تركها ومشى قليلا قال إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فإشكال عندي لماذا لم يصرح لها حتى يطمئن قلبها.
نعم، بارك الله فيك.
نعم، أمرني والله، جزاكم الله خير.
شكرا لك أخي باخت، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال مع الشيخ من الأخ العصيمي، يقول في رسالة تويتر، إذا صلى بجوار شخص يقبض أصابع يدي في السجود، فهل لي أن أغير وضع يدي خاصة إذا كان طفلا بأن تكون منبسطة على الله؟
والأصل أن يشتغل المصلي بنفسه وأن يراعي مخاطبته لربه جل وعلا، لكن إذا رأى أن هناك عملا يسيرا لا يؤثر على صلاته وسيستفيد منه مجاور فلا بأس، وإن كان الأولى ألا يفعل معه شيئا،
نعم،
وأن يتركه حتى فراغ الصلاة، ثم يرشده إلى ذلك بعد الصلاة، خصوصا أن هذا مما لا يتنافى مع ركنية السجود. من المطلوب وضع اليدين بأي طرف منها، وبذلك يتحقق وضع اليدين، ولكنه خالف السنة بقبض أصابعه، وبالتالي فالذي نشير به على أخينا ألا يحرك جاره وأن يتركه لما بعد الصلاة. لكن لو كان الجار يفعل فعلا ينافي ركنا من أركان الصلاة، من أمثلة ذلك لو كان عند السجود يضع يديه على الركبتين ولا يضعها على الأرض، فحينئذ يرشده ويبين له بالحركة، ينقل يديه من الركبتين ويضعها على الأرض من أجل أن يصحح الصلاة.
بارك الله فيكم أحسن. هنا سؤال من الأخ أبو عمر يقول: معالي الشيخ، من يقيم في مدينة حائل لعدة سنوات لعمله هناك وهو من أهل بريدة، فهل يترخص ويجمع للصلاة ويقصر؟
يقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدلت الآية على أن من لا يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، وهذا يجلس في حائل الأشهر الطويلة لا يضرب في الأرض، وبالتالي مقتضى هذه الآية أن عليه جناح إذا قصر الصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا محمد بن سلامة بعث بهذه الرسالة يقول: إذا فاتني من الصلاة ركعتان وأتممت الصلاة، فهل يجب علي قراءة ما يتيسر من القرآن أو أكتفي بالفاتحة؟
الأرجح أن ما يفعله الإنسان بعد سلام الإمام هو تتمة الصلاة، بناء على أن الأرجح في الرواية: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لا فقضوا. ولكن يستحب للإنسان أن يقرأ السورة الأخرى لأمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة في بعض المرات، وخروجا من خلاف بعض أهل العلم الذين يرون مشروعية قراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة في الركعات المقضية.
نعم، إذن الأولى والثالثة والرابعة في حقه هي الأولى والثانية.
نعم،
هذه مع الشيخ مات عادة لا يتيسر الإنسان أن يقرأ غير الفاتحة فيها.
على كل، هو لو قدر أنه الإمام ركع حينئذ يلزمه أن يتابع، كما لو قدر أنه جاء والإمام راكع أصلا،
صحيح ما قرأ
فإنه يدخل مع الإمام.
أحسنت،
هكذا إذا ركع الإمام. أما إذا وجد فرصة وأطال الإمام قرأ السورة الأخرى.
صحيح، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم عبيد يسأل عن أنه يريد أن يخرج أو يتعجل إخراج زكاته من أجل شراء سيارة لفقير، فهل هذا العمل صحيح؟
نعم، عمل صحيح وجائز، وإن شاء الله أنه مأجور وله أجر كل ما أداه ذلك الفقير من أعمال صالحة بهذه السيارة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخت مها تسأل بأن أختها تأكل مانع الحمل دون علم زوجها.
نعم، الأصل المنع من أكل هذه الموانع إلا أن يكون هناك له داع شرعي، فإذا وجد الداع الشرعي كخشيتها من مرض أو كون الحمل يؤثر عليها لسبب معين أو لعطار ظرف طارئ جاز لها الأكل، ويستحب لها أن تستأذن الزوج في ذلك. أما إذا لم يكن داعي فالأصل المنع من مثل ذلك.
بارك الله فيكم. جوانا بعثت بهذه الرسالة تقول: معالي الشيخ، ما حكم أن تخرج المرأة أو الزوجة إلى المستشفى لحاجتها الماسة جدا، علما بأن زوجها قد منعها وهددها بالطلاق؟
لا يحسن بالمرأة أن تسعى إلى مضادة أمر الزوج، ويحسن بها أن تقضي حوائجها برضا الزوج، بأن تستلطفه وتتعامل معه بالتعامل الحسن، وحينئذ يكون الزوج معها. وأما إذا كان هناك مضادة وكل منهم يريد أن يأخذ الحقوق كاملة، فحينئذ لن تستقيم أحوال الزوجين ولن يسعدا في حياتهما.
نعم،
ولذلك الذي يشير به على أختي الكريمة أن تتقرب لله عز وجل بالتلطف للزوج، ثم بعد ذلك هو الذي سيقوم بإيصالها للمستشفى من أجل المعالجة.
بارك الله. بعض الأزواج مع الشيخ عن يعني يريد مضارة هذه الزوجة بمنعها من كل احتياجاتها يعني.
على كل النفوس تلين مع الإحسان ومع حسن الخلق.
نعم.
وعند تذكير الناس بما لدى الله عز وجل من أجر لحسن الخلق تتبدل تصرفاتها.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال معالي الشيخ أو يعني استيضاح لسؤال الجمعية بين الموظفين من الأخ عبد الرحمن الصقري، يقول إذا كانت الجمعية لمدة سنة دورة واحدة وكان أحدهم له أكثر من سهم فهل في ذلك شيء؟
نعم، إذا كان هناك 12 موظف كل واحد له شهر،
نعم،
هذا جائز. ما إذا كان لكل موظف أكثر من شهر في هذه الحالة تكون بمثابة الدورات، ومن ثم يكون كأنه قرض واشتراط قرض فيه.
نعم، أحيانا تكون 10 أشخاص
يعني مثلا 5 أشخاص كل واحد يأخذ الشهرين متتالية،
كل واحد
يأخذ صح دورة واحدة. إذا كان 5 أشخاص لعشرة أشهر كل واحد يأخذ شهرين متتابعة فهذه حينئذ دورة واحدة، لكن إذا كان الشهران ليست متتابعة فهذه بمثابة أكثر من دورة فيمنع منها.
لا، أنا قصد السائل أنه مثلا يدفعون على 5000 وهناك شخص يدفع 10000 له سهمين فيستلم في وقته سواء في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث ما دفعه.
احتاج إلى تأمل، ليس لدي فيها جواب حاضر.
نعم.
وبالتالي لعلي أراجعها وإن شاء الله في لقاء قادم
إن شاء الله تعالى
أستعرض هذه المسألة
إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة مها تسأل عن نتف الحواجب، حواجب المرأة من أجل التزين لزوجها أو بأمر زوجها.
جعله النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ولعن صاحبته، وبالتالي نريد أن يعجب الزوج بالزوجة من خلال استعمالها لما يرضي الله عز وجل لا باستعمالها ما يغضب الله.
نعم.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتنمصات.
بارك الله فيكم. هنا خادب الخير يقول سمعت أن حد الكثرة بالنسبة للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها هو 300 مرة، وما قل عن ذلك فهو لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام خاطئ وليس بصحيح. لا نقول بأعداد إلا بناء على دليل شرعي أو لغوي، ولا يوجد دليل شرعي في هذه المسألة، وبالتالي إما أن يقال بأن ننظر إلى لغة العرب والكثرة حد الكثرة فيها بثلاث، وإما أن يقال لم يقيد في الشرع وبالتالي نتركه على إطلاقه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. باخت يسأل بأن أشكل عليه في أنواع النسك القارن، قولهم القارن كالمفرد إلا بالنية وذبح الهدي، وأشكل الطواف تأخير الطواف في ذلك.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب نسكها إلى القران، ولم تطف إلا بعد أن وقفت بعرفة و قصت وفعلت بقية المناسك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك طاف طواف القدوم ليس هو طواف الحج، وسعى السعي سعي الحج، ثم بعد ذلك طاف في يوم العيد بدون سعي معه. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته سمعا وطاعة. قدمنا طواف، هذا الطواف الواجب طواف العمرة.
نعم.
قدمنا السعي سعي العمرة الذي عن العمرة وعن الحج على الطواف الذي عن الحج وعن العمرة، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. يصل في سؤال الأخير، لماذا لم يشعر إبراهيم عليه السلام هاجر أمنا هاجر أن هذا المكان مكان بيت الله عز وجل؟
لأن الله لخاطره. لم يأمره بذلك.
الله أكبر.
كان يمتثل أوامر لو أمره الله. نعم. لا أخبرها.
بارك.
ولما سكت الله عز وجل عنه سكت.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويرفع عنك.
وإياك وفقك الله على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لإخواني من فنيين ومخرج التوفيق، وأسأله جل وعلا لكل من شاهدنا رضا من رب العزة. نعم. والجلال وعلو منزله، كما أسأله أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها إلى دينه عودا حميدا. اللهم أصلح أحوال أهل اليمن. اللهم أبعد عنهم جهود هذه الطغمة الفاسدة الذين يريدون تقديم مصالح أنفسهم على مصالح الأمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.